بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب من نام عن الصلاة أو نسيها. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يغفل عن الصلاة أو يرقد عنها، قال: يصليها إذا ذكرها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب في من نسي، باب رجل يغفل،
من نام عن الصلاة أو نسيها،
باب من نام عن الصلاة أو نسيها، أي ماذا عليها وماذا يصنع. وقد أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل يغفل عن الصلاة أو ينام عنها، قال: يصليها إذا ذكرها إذا كان ناسيا، وإذا كان نائما إذا استيقظ وقام فإنه يبادر إلى الصلاة ولا يؤخرها. الصلاة يجب أداؤها في أوقاتها، ومن نام عنها أو نسيها فإنه يصليها إذا ذكرها، يصليها إذا ذكرها إن كان ناسيا، وإذا قام من نومه إن كان نائما، ولا تؤخر الصلاة عن وقتها. وليس أمام الإنسان الذي تفوته الصلاة أو ينام عن الصلاة أو ينساها إلا أن يقوم بأدائها حين يحصل منه الاستيقاظ أو يحصل منه الذكر إذا كان ناسيا. وهذا يدلنا على عظم شأن الصلاة وأهمية العناية بها والإتيان بها في أوقاتها، وأنه ليس أمام الإنسان أن يكون أمامه شيئا من فوات الصلاة إلا إن كان نسيانا أو نوما. أما أن يوجد تعمد أو تساهل بدون نسيان وبدون نوم فهذا لا يسوغ ولا يليق بالمسلم. وتأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز، الواجب أداؤها في وقتها، ولا مندوحة في ذلك إلا لمن كان نائما أو ناسيا، هذا هو الذي يعذر، وأما غيره فإنه ليس بمعذور، ولكن عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الاستيقاظ أو الذكر. ثم إن النوم الذي يكون الإنسان معذورا فيه هو النوم الذي ليس فيه تفريط وليس منه تفريط، وأما إذا كان تسبب أو تساهل أو تهاون فإنه مؤاخذ على تساهله وتهاونه وعلى تفريطه، لكل إنسان يأتي بالأسباب أو يأخذ بالأسباب التي تجعله ينام عن الصلاة، التي تجعله ينام عن الصلاة، كان يسهر الليل ثم بعد ذلك يأتي وقت الصلاة وهو نائم، فقد يخرج وقتها وقد تطلع الشمس وهو لم يقم من نومه. لا شك أن من كان ذلك فهو مفرط وهو مؤاخذ. وقد مر بنا الحديث الذي فيه أن من ترى أن من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، فكأنما وتر أهله وماله، يعني معناه أنها مصيبة كبيرة عظيمة. إنسان عنده أولاد وعنده أهل وعنده بنون ثم يحصل حادث سيارة مثلا فيهلكون عن آخرهم ويبقى نفسه وحيدا، لا شك أن هذه مصيبة عظيمة، وإذا كان الإنسان يستشعر بعظم هذه المصيبة وخطورة هذه المصيبة فعليه أن يستشعر خطورة الصلاة والتهاون في أمر الصلاة وعدم التساهل بها والتهاون في أدائها في أوقاتها في المساجد جماعة إذا كان رجلا. أما المرأة فإن صلاتها في بيتها. أذكر قصة لبعض الفضلاء وهو أنه كان مواظبا على الصلاة في المسجد الذي بجواره وحريصا عليها, وفي يوم من الأيام نام عن الصلاة وفاتته الصلاة. لما استيقظ وإذا الناس قد صلوا فندم ندامة وتألم تألم, وماذا صنع؟ يعني رأى أنه يذهب من ذلك الوقت إلى المسجد النبوي ويجلس فيه إلى بعد صلاة العشاء ولا يذهب لأهله إلا في ذلك الوقت, يعني معاتبة أو محاسبة على حصول هذا التفريط الذي قد حصل منه, وهو ليس مفرط ولكنه يوم من الأيام حصل له ذلك. فكان منه أن جاء إلى المسجد النبوي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس فيه من بعد الفجر إلى ما بعد العشاء, كل ذلك بسبب أنه فاتت الصلاة في يوم من الأيام. ومثال آخر أحد الفضلاء, وكلهم في هذه المدينة, واحد مات واحد على قيد الحياة, كان له ولد وحيد ليس له إلا هو, فكان يقول يعني يوم كانت العمارات الشاهقة ينقل اللبن على ظهور الرجال, يعني ما في رافعات, يرفع على ظهور الرجال فيوصل للدور العاشر على ظهور الرجال. فقال إنني أحب أن يكون وحيدي, أن يكون وحيدي يعني محافظ على الصلاة, وأن يكون ولو كان الرزق الذي يحصل له مثل هذا العمل الشاق الذي هو كونه يحمل اللبن على ظهره إلى الدور العاشر أو أكثر, ولكنه إذا سمع الله أكبر حي على الصلاة ترك عمله وذهب إلى المسجد. فأمر الصلاة عظيم وليس بالهين, ولا يجوز التساهل فيها والتهاون. وإذا كان تفويت صلاة الفجر مثلا بسبب السهر, فإن كان في أمر مشروع كطلب العلم فإن هذا اشتغال في نافلة وإخلال في فريضة وهو لا يسوغ. إذا كانت السهر بسبب تعلم العلم ولكن يترتب عليه فوات صلاة الفجر فإنه ليس الإنسان يفعل ذلك, لأن الاشتغال والتعلم يعني إنما هو عمل مطلوب ومستحب, لكن إذا كان سيؤدي إلى ترك فرض أو إلى التهاون فرض فإنه لا يجوز. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله في فتح الباري نقل عن بعض قال بعض الأكابر من شغله الفرض عن النفل فهو معذور, ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور. ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور, هذا إذا كان الذي يفعله نفلا, لكن إذا كان الذي يفعله سهر على الفضائيات وعلى الأمور المنكرة ثم بعد ذلك ينام عن صلاة الفجر فتلك مصيبة إلى مصيبة, وظلمات بعضها فوق بعض, ظلمات بعضها فوق بعض. كون الإنسان يسهر يعني ينظر إلى أوساخ العالم كلها تأتي إليه في بيته عن طريق هذه الفضائيات, القاذورات والأوساخ كلها تدخل عليه في بيته ويشتغل بها وينظر إليها, ثم يترتب على ذلك مصيبة أخرى وهي أن تفوت الصلاة, فقد جمع بين مصيبتين وبين ضررين, ضرر الاشتغال بما يعود عليه بالمضرة، ولو كان حافظ على الصلاة أو أدرك الصلاة، فإذا انضاف إلى ذلك فوات الصلاة فشر إلى شر وبلاء إلى بلاء. نعم.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي
ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن يزيد بن زريع
ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن حجاج
حجاج بن حجاج هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي.
نعم.
عن قتادة
قتادة بن دعامة السديسي الوسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أنس
أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه.
قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها.
ثم ذكر حديث أنس بطريقة أخرى وهو من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها في أي وقت من الأوقات ولو كان في أوقات النهي، يعني لو كان بعد العصر ولو كان بعد الفجر عليه أن يبادر، عليه أن يبادر إلى قضائها وإلى قضائها وإلى الاتيان بها، يعني من فاتت الصلاة فإنه يصليها إذا ذكرها، من نام عنها يصليها إذا ذكرها.
قال حدثنا جبارة بن المغلس
جبارة بن المغلس ضعيف أخرج له ابن ماجه وهو وهذا الرجل هو من الذين روى عنه الثلاثيات الخمسة، لأن ابن ماجه عنده خمسة ثلاثيات بإسناد واحد وهو إسناد ضعيف، الأحاديث كلها خمسة كلها ضعيف، لكن ضعيفة من حيث الإسناد، أما من ناحية المتن كما في هذا الحديث فإنه صحيح لأنه جاء من طرق أخرى، وأما من حيث الإسناد فالإسناد ضعيف لأن جبارة ضعيف، جبارة بن مغلس ضعيف، لكن الحديث جاء من طرق أخرى يعني عن أنس وعن غير أنس أن من نسى صلاة أنه نام عنها يصليها إذا ذكرها، يصليها إذا ذكرها. فالأحاديث الخمسة الثلاثيات التي عند ابن ماجه هي بإسناد واحد وهو ضعيف، وأحد الرجال الذين فيه هذا جبارة المغلس عن كثير بن سليم وهو ضعيف أيضا، فإذا التابعي وتابع التابعي ضعفاء في الأسانيد الخمسة التي هي الثلاثيات عند ابن ماجه، وعلى ما يكون عند ابن ماجه من الأسانيد الصحيحة هي الرباعيات، وأما بالأسانيد الضعيفة فهي خمسة، ولكن كما قلت قد يكون الإسناد ضعيفا والمتن صحيحا كما في هذا الحديث الذي معنا، فإن الإسناد ضعيف والمتن صحيح.
عن أبي عوانة
أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله يشكري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن قتادة عن أنس بن مالك قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر فسار ليلة حتى إذا أدركه الكرى عرس وقال لبلال رضي الله عنه اكلأ لنا الليل، فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي بلال، فقال بلال أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وأمي يا رسول الله، قال اقتادوا، فاقتادوا رواحلهم شيئا، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم الصبح، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل قال: وأقم الصلاة لذكري. قال: وكان ابن شهاب يقرأها للذكرى.
ثم ذكر حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن
أبي هريرة
حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما قفل من خيبر وكان يسيرون في الليل، فلما جاء في آخر الليل عرسوا، والتعريس هو استراحة المسافر في آخر الليل، استراحة المسافر في آخر الليل. فالرسول عليه الصلاة والسلام طلب من بلال رضي الله عنه أن يعني يكلأ لهم، يعني يحفظ لهم، يعني يكلأ لنا
الليل،
يكلأ لنا الليل، يعني معناه أنه يعني يكون مستيقظا ينتظر طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر ينبههم حتى يؤذن ويصلون. فصلى بلال ما شاء الله أن يصلي، يعني متنفلا من صلاة الليل، فلما صار الفجر قريبا استند إلى راحلته مستقبلا طلوع الفجر من جهة المشرق، يعني ينظر للفجر مستقبل، يعني مستند إلى راحلته، فنعس وأصابه النوم حتى لم يتنبه إلا بعد طلوع الشمس. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، فقال: أي بلال، يعني ماذا حصل؟ قال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، يعني أنا، يعني الله عز وجل أخذ نفسي وقد أخذ نفسك، يعني هذا الأخذ الذي هو أخذ من النوم، لأن الله تعالى يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. لأن النفس يحصل لها وفاة يعني نهائية، ووفاة التي هي بمعنى النوم، فالنوم يقال له وفاة، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، فهي وفاة. أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسه، يعني الذي جعلني أنام هو الذي جعلك تنام، بأنت وأمي يا رسول، يعني أنت مفدي بأبي وأمي، أنت مفدي، هذه تفدية وليس قسم، وليس بقسم، وإنما هو تفدية بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال: اقتادوا رواحلكم، يعني معناه أنهم يأخذون خطمها ويمشون وهي وراءهم يقتادونها. فانتقلوا عن المكان الذي حصل فيه النوم إلى مكان آخر قريب منه، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوا تلك الصلاة التي فاتتهم وغلبهم النوم، يعني وهم لم يصلوها في وقتها. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، من نسي صلاة أي أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، يعني لا كفارة لها إلا ذلك. ثم قرأ: أقم صلاة لذكري. نعم.
قال: حدثنا حرملة بن يحيى،
هو التجيبي، وهو
صدوق له مسلم والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن عبد الله بن واهب
المصري، ثقة، رجل أصحاب كتب.
عن يونس،
يونس بن يزيد الأيلي، ثقة، رجل أصحاب كتب.
عن ابن شهاب
محمد بن مسلم عبد الله، ثقة، رجل أصحاب كتب.
عن سعيد بن المسيب،
وهو ثقة، رجل أصحاب كتب.
عن أبي هريرة.
نعم.
يقول: كيف يجمع بين هذه الرواية وبين ما جاء أن أول من قام عمر رضي الله عنه؟
لا أدري هل هي قصة واحدة أو أنها أكثر من قصة، يعني هو نعم في حديثا، يعني ما أدري أي حديث، يعني أي قصة، الذي أنه قام فجعل يعني يذكر الله عز وجل، يعني ويرفع صوته، يعني ما ما أراد أن يواجه النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام وأن يقول يا رسول الله قم، وإنما جعل يذكر الله ويكبر، فحتى قاموا. لا أدري هل هي هذه القصة أو غيرها.
كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم أو نحو ذلك، فكيف نجمع بين هذا الحديث وحديث نومه؟
ما في تنافي، لأن ذاك إنه يعني لا ينتقض وضوءه، لا يحصل له يعني الذي يحصل لغيره من أنه ينتقض وضوءه بالنوم، لأن أنه جاء في الحديث العين وكأسة، فإذا نمت العينان استدر قلوك. الرسول صلى الله عليه وسلم ينام ولا ينام، تنام عينه ولا ينام قلبه، معناه أنه لا يحصل له مثل ما يحصل لغيره من انتقاض الوضوء. وأما كونه يحصل له النوم أو يحصل له يعني هذا يعني ما ينافي تنام عينه ولا ينام قلبه.
هل يؤخذ من الحديث أن السنة في من نام في موضع لا يصلي فيه؟
هكذا يعني الحديث يدل على هذا، وأنه يعني مكان حضر فيه الشيطان.
قال حدثنا أحمد بن عبده قال أخبرنا حماد بن زيد عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه قال ذكروا تفريطهم في النوم فقال ناموا حتى طلعت الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ولوقتها من الغد. قال عبد الله بن رباح فسمعني عمران بن الحصين رضي الله عنهما وأنا أحدث الحديث، فقال يا فتى انظر كيف تحدث، فإني شاهد للحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما أنكر من حديثه شيئا.
ثم ذكر هذا الحديث شوله قال
إذا بقتادة ذكروا تفريطهم في النوم فقال ناموا حتى طلعت الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة.
ليس في النوم تفريط، يعني النوم الذي ما تسبب الإنسان فيه وما حصل منه يعني وسيلة تؤدي إليه، بمعنى أنه يستغرق في النوم حتى تفوت الصلاة ولم يكن هذا من عادته، هذا ليس في تفريط، إنما التفريط في اليقظة، يعني كل إنسان مستيقظ ويؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها. وأما من نام عنها وهو غير مفرط، بمعنى أنه ما حصل منه أسباب تؤدي إلى فواتها وإلى تأخيرها، فهذا غير مفرط، وإنما الذي يفرط هو الذي يكون في الوقظة أو يعمل الأسباب التي تؤدي إلى كون الإنسان يسهر طويلا ثم ينام ثم يستمر في نومه، هذا هو الذي فيه التفريط. وأما إنسان محتاط لنفسه وحريص على الصلاة وما وجدت منه الأسباب التي تؤدي إلى فواتها، وإنما حصل منه في يوم من الأيام وفي حال من الأحوال، يعني حالة معينة وهي أنه نام عن الصلاة حتى خرج وقتها، فهذا لا يعتبر مفرطا، وهذا مثل ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مثل ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يعتبر مفرطا، وإنما تفريط في اليقظة أو بالأسباب التي تؤدي إلى ذلك، لا سيما إذا كان الإنسان هذا عادة له، يعني ليالي متوالية يفعل هذا الفعل وينام عن الصلاة، فإنه يكون بذلك جنى على نفسه وخسر خسارة فادحة، وقع في مصيبة عظيمة وفي بلية كبيرة. اقرأ الحديث.
ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ولوقتها من الغد.
قوله ولوقتها من الغد ليس المقصود به أن الإنسان إذا ذكرها يصليها ثم يصليها مرة ثانية من الغد، وإنما المقصود من ذلك أن الإنسان إذا يعني هذا الذي فاته في هذا اليوم يحرص على اليوم الثاني وكذلك الأيام التي وراءه بأنه لا يحصل منه إحلال ولا يحصل منه تقصير بحيث تفوته. وليس معنى ذلك أنه يقضيها مرتين أو أنه يؤديها مرتين، مرة إذا استيقظ وتذكر ومرة إذا جاء وقتها من الغد.
قال حدثنا أحمد بن عبدة
هو الضبي وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن.
عن حماد بن زيد
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ثابت
ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن رباح
وهو
ثقة أخرج أصحاب السنن بدله مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي قتادة
أبو قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب.
قال عبد الله بن رباح فسمعني عمران بن الحصين وأنا أحدث الحديث فقال يا فتى انظر كيف تحدث فإني شاهد للحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما أنكر من حديثه شيئا.
يعني هذا الحديث جاء عن أبي قتادة وعن عمران بن حصين، يعني هذا الحديث جاء عن هذا وهذا.
يسأل عن صحة الحديث الذي ذكره الشارح عن عمران بن حصين أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم قال قلنا يا رسول الله ألا نقضيها لوقتها من الغد، فقال نهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم.
من أرضى ما عزاه أحد ما عزاه إلى أحد لا أدري ما أذكر.
قال رحمه الله تعالى باب وقت الصلاة في العذر أو في العذر والضرورة. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها.
ثم ذكر باب في الصلاة في العذر والضرورة.
نعم.
باب في الصلاة في العذر والضرورة، يعني إذا كان الإنسان معذورا ومضطرا وحصل أنه مثلا استيقظ من النوم قبل أن تطلع الشمس بمقدار ركعة أو كذلك قبل غروب الشمس بصلاة العصر ولو بركعة، فإن من يدرك ركعة فإنه يكون مدركا للصلاة. إذا أدرك من وقت الصلاة مقدار ركعة فإنه يضيف إليها ما بقي من صلاته ويكون قد أدرك الوقت، يكون قد أدرك الوقت. وإن لم يدرك الوقت كله بالنسبة للصلاة وإنما أدرك من الوقت مقدار بعض الصلاة وهو الركعة وما بعد ذلك بعد غروب الشمس وبعد طلوعها، وهذا يدلنا على أن الإنسان لا يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها بحيث يعرضها لأن يخرج وقتها، وإنما يؤديها في وقتها وفي أول وقتها ويبادر إلى ذلك، لأن في ذلك المبادرة إلى الخيرات والمسارعة إلى الخير وأداء الواجب الذي أوجبه الله عليه وعدم تعريضه لأن يفوت أو يخرج الوقت وهو لن يؤدى. وعلى هذا فالإنسان ليس له أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها بحيث يكون ذلك عرضة للفوات. ومن المعلوم أن صلاة طلوع الشمس وقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس، لكن الإنسان لا يؤخرها إلى طلوع الشمس أو قرب طلوع الشمس وإنما يبادر. وكذلك العصر، العصر لها وقتان، وقت اختياري واضطراري، فالاختياري إلى اصفرار الشمس والاضطراري إلى غروب الشمس. فإذا ما يحصل بعد اصفرار الشمس إنما يحصل يكون يؤدي في الضرورة كإنسان نام أو نسي أو ما إلى ذلك. وأما كون الإنسان يتعمد تأخيرها إلى قرب الغروب فهذا ليس الإنسان يفعله، وهذا شأن المنافقين، هم الذين يؤخرون الصلاة حتى إذا كان عند غروب نقروها نقرا لا يذكرون الله فيها إلا قليلا. فدل هذا على أن وقت صلاة على أن وقت الصلاة يدرك بإدراك مقدار ركعة، وأنه لا يلزم أن يكون إدراكه الوقت بأن تكون الصلاة كلها توقع في الوقت، بل إذا اضطر إلى ذلك وأدرك من الوقت مقدار ركعة قبل غروب أو قبل غروب الشمس قبل طلوعها فإنه يصلي تلك الركعة ويضيف إليها ما بقي من صلاته. نعم.
قال حدثنا محمد بن الصباح
صدوق أخرج له
أبو داود بن ماجه.
نعم.
عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي
صدوق أخرج أصحاب الكتب.
عن زيد بن أسلم
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عطاء بن يسار
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
وبصر بن سعيد
ثقة أخرج له
أصحاب الكتب. والأعرج
والأعرج عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وحرملة بن يحيى المصريان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها.
هذا مثل الذي قبل.
قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح
هو
ثقة أخرجه مسلم وداود والنسائي بن ماجه.
نعم.
وحرملة بن يحيى عن عبد الله بن وهب
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة
عروة بن الزبير ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا جميل بن الحسن قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه.
جميل جميل بن
ابن الحسن
صدوق أخرج له
ابن ماجه.
نعم.
عن عبد الأعلى
ابن عبد الأعلى ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن معمر
معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الزهري عن أبي سلمة
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى باب النهي عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وعبد الوهاب قالوا حدثنا عوف عن أبي المنهال سيار بن سلامة عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها.
ثم ذكر ابن ماجه رحمه الله هذه الترجمة وهي النهي عن النوم قبل صلاة العشاء وعن
الحديث بعدها.
وعن الحديث بعدها النوم قبل صلاة العشاء يؤدي إلى فواتها، لأن الإنسان يعني يصغر في النوم، وقد يكون السبب في ذلك أن يكون الناس يكدحون في النهار، فإذا جاء الليل فإنه قد يحصل منهم النوم بعد صلاة المغرب، وإذا وجد النوم فقد يستمر بهم فيؤخر الصلاة أو تفوت الصلاة أو يعني يخرج وقتها المختار، أو يعني يشغل ذلك عن صلاة الجماعة إذا أديت في أول الوقت، فيكون الإنسان يعني إذا نام إما أن يخرج الوقت المختار وإما أنه تفوته صلاة الجماعة ولا يصلي مع الناس إذا صلوها في أول وقتها، وذلك بسبب النوم، فكان يكره النوم قبلها وكذلك الحديث بعدها، لأن الحديث بعدها قد يفوت قيام الليل لمن يقوم الليل، وقد يفوت صلاة الفجر وقد يفوت صلاة الفجر. ولكن الحديث إذا كان ما يترتب عليه مضرة وكان في مصلحة مثل الحديث مع الضيف ومع الأهل وكذلك يعني اشتغالا في العلم ومذاكرة في العلم في وقت يطمئن وأنه لا يؤثر على صلاة الفجر فإن ذلك لا بأس به. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمر مع أبي بكر رضي الله عنه وكذلك يسمر مع أهله. فالسمر الذي يؤدي إلى مضرة ويؤدي إلى فوات خير كقيام الليل لمن يقوم الليل وكصلاة الفجر ليس للإنسان أن يفعل ذلك الفعل الذي يؤدي إلى حصول هذه المضرة. فكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها.
وقد مر في الأحاديث يعني قضية استحباب التأخير وقال له لا نشق عن نومتي لا أمرت لا أخرت إلى هذه الساعة أو إلى هذا الوقت الذي كان فيه يعني أخر الصلاة في يوم من الأيام. ولكن إذا كان سيترتب عليه مضرة بأن ينام الناس أو يعني يفوتهم صلاة الجماعة فإن صلاتها في أول وقتها هذا هو المطلوب وهذا هو الذي ينبغي. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار
ثقة لأصحاب الكتب
عن يحيى بن سعيد
القطان ثقة لأصحاب الكتب
ومحمد بن جعفر
ثقة لأصحاب الكتب
وعبد الوهاب
بن عبد المجيد وهو ثقة
لأصحاب الكتب.
نعم.
عن عوف
عوف بن أبي جميلة الأعرابي ثقة لأصحاب الكتب
عن أبي المنهال سيار بن سلامة
وهو
ثقة لأصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي برزة الأسلمي
ناظرة بن عبيد رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو نعيم حاء قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العشاء ولا سمر بعدها.
ثم أتى بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نام قبل العشاء يعني ما كان ينام قبل العشاء وما كان يسمر بعدها وما كان يسمر بعدها. وهذا يعني بالنسبة للسمر يعني ممكن يقصد به المراد به غالبا يعني في الغالب وإلا فإنه قد جاء عنه أنه كان يسمر مع أبي بكر وجاء أنه يعني يسمر مع أهله عليه الصلاة والسلام. فيعني هذا مثل ما تقدم لأن ذاك يعني بيان أنه يعني يكره النوم قبلها والحديث بعدها وهذا فيه أنه ما حصل منه ذلك أي أنه ينام قبل العشاء ويسمر بعد العشاء.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي
عن أبي نعيم
الفضل بن دكين ثقة أخرج أصحاب الكتب
حا قال وحدثنا محمد بن بشار عن أبي عامر
أبي عامر العقدي هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى
وهو
صدوق يخطئ ويهم أخرج البخاري المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه عن عبد الرحمن بن القاسم
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن أبيه
القاسم بن محمد بن أبي بكر ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا عبد الله بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب وعلي بن المنذر قالوا حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عطاء بن السائب عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء يعني زجرنا عنه.
ثم ذكر هذا الحديث
عن عبد الله بن مسعود
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جدب لنا رسول الله السمر بعد العشاء السمر أي زجرهم عنه ونهاهم عنه. وهذا موافق لما تقدم من كونه كان يكره النوم قبلها والحيث بعدها، وكذلك ما كان ينام قبلها ولا يسمر بعدها. وهذا كما هو معلوم إذا كان يبي يترتب عليه المضرة التي هي تفويت صلاة الليل أو تفويت صلاة الفجر.
قال حدثنا عبد الله بن السعيد
هو الأشج وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب
وهو
ثقة أخرجه أبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي بن ماجه. وعلي بن المنذر
وهو
صدوق أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن محمد بن فضيل
ابن غزوان صدوق أخرج أصحاب الكتب.
عن عطاء بن السائب
وهو صدوق أخرج البخاري وأصحاب السنة.
عن شقيق
شقيق بن سلمة أبو وائل وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن مسعود
رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب. والحديث في عطاء بن السائب وقد اختلط، ومحمد بن فضيل من روى عنه بعد الاختلاط، لكن الحديث له شواهد فهو ضعيف الإسناد صحيح المتن.
الزجر والنهي بالتحريم أو الكراهة،
يعني الزجر يعني معناه تحذير، يعني يكون يزجرهم، وإذا كان سيترتب عليه يعني الفوات لا شك أنه حرام.
قال رحمه الله تعالى: باب النهي أن يقال صلاة العتمة. قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، فإنها العشاء وإنهم ليعتمون بالإبل.
باب
النهي أن يقال صلاة العتمة.
باب النهي أن يقال صلاة العتمة، يعني يقال العشاء صلاة العتمة. والعتمة مقصود بها الظلام، يعني أن يعني لأنها تقع في الظلام وتؤخر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإن اسمها العشاء وهو الذي جاء في القرآن الكريم. والأعراب يقولون العتمة لأنهم كانوا يعتمون الإبل، يعني يؤخرونها، يعني يؤخرونها حتى يعني يشتد الظلام، لأن العتمة هو الظلام، والعتمة هي العتمة هي الظلمة، فيقولون للعشاء العتمة لأنها تقع في الظلام. وقد جاء في بعض الأحاديث إطلاق العتمة، ولكن المقصود من ذلك أنه لا يغلب استعمال الأعراب على اللفظ الذي جاء في القرآن بحيث يعتاده الناس ويألفه الناس ويطلقون على تلك الصلاة الثانية من صلاة الليل وهي صلاة العشاء يطلقون عليها العتمة ويتركون العشاء، فلا تغلبهم الأعراب باللفظ الذي كانوا يعتادونه وكانوا يستعملونه ويتركون اللفظ الذي جاء بالقرآن، وإنما الأصل أن الاستعمال لصلاة العشاء، وإن أتي في بعض الأحيان بالعتمة لا بأس بذلك، وإنما محذور أن يغلب على الناس استعمال هذا اللفظ حتى ينسوا أو حتى يغفلوا عن الاسم الصحيح الذي جاء في القرآن الكريم. قال: ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عرات لكم. نعم.
لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، فإنها العشاء وإنهم ليعتمون الإبل.
نعم، يعتمون الإبل يعني أنهم يعني يدخلون في العتمة التي هي الظلام. أعتم بالشيء يعني دخل فيه أي في الظلام، مثل أنجد وأتهم، يعني أنجد يعني مشى في نجد، وأتهم مشى في تهامة. نعم.
يقول هنا: ويدخلون في ظلمة الليل بسبب الإبل وحلبها.
نعم، يعني يقولون لها العتمة هي صلاة العشاء لأنها تقع في ذاك الوقت الذي يعتمون فيه الإبل, ويعني إذا وردت يعني يسقونها ويحلبونها فيطلقون على العشاء العتمة لأنها تقع في ذلك الوقت.
قال حدثنا هشام بن عمار
صدوق خرج البخاري وأصحاب السنة,
ومحمد بن الصباح
صدوق مر ذكره, نعم,
عن سفيان بن عيينة
ثقة خرج أصحاب الكتب,
عن عبد الله بن لبيد ابن أبي لبيد
وهو
ثقة خرج أصحاب الكتب إلا الترمذي, عن أبي سلمة عن ابن عمر قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه حاء قال وحدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا ابن أبي حازم عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم, زاد ابن حرملة فإنما هي العشاء وإنما يقولون العتمة لإعتامهم بالإبل.
نعم, وهذا مثل الذي قبله.
قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب
هو صدوق
البخاري في خلق أفعال العباد وابن ماجه,
نعم,
عن المغيرة بن عبد الرحمن
وهو
صدوق يهم أخرج البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه, عن محمد بن عجلان
صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة,
عن المقبري
هو سعيد بن أبي سعيد أو أبو سعيد يعني, وكل منهم كل منهم روى عن أبي هريرة وكل منهم ثقة أخرج أصحاب الكتب,
عن أبي هريرة,
نعم,
قال وحدثنا يعقوب بن حميد عن ابن أبي حازم
وعبد العزيز بن أبي حازم وهو
صدوق من أصحاب الكتب,
نعم,
عن عبد الرحمن بن حرملة
هو
صدوق ربما أخطأ أخرجه مسلم وأصحاب السنن,
نعم,
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة,
نعم.
قال رحمه الله تعالى كتاب الأذان والسنة فيها. قال رحمه الله باب بدء الأذان. قال حدثنا أبو عبيد محمد بن عبيد بن ميمون المدني قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هم بالبوق وأمر بالناقوس فنحت, فأري عبد الله بن زيد في المنام قال رأيت رجلا عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا, فقلت له يا عبد الله تبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قلت أنادي به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قلت وما هو؟ قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله, حي على الصلاة حي على الصلاة, حي على الفلاح حي على الفلاح, الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال فخرج عبد الله بن زيد حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما رأى. قال يا رسول الله رأيت رجلا عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا, فقص عليه الخبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم قد رأى رؤيا, فاخرج مع بلال إلى المسجد فألقها عليه ولينادي بلال فإنه أندى صوتا منك. قال فخرجت مع بلال إلى المسجد فجعلت ألقيها عليه وهو ينادي بها. قال فسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصوت فخرج فقال يا رسول الله والله لقد رأيت مثل الذي رأى. قال أبو عبيد فأخبرني أبو بكر الحكمي أن عبد الله بن زيد الأنصاري قال في ذلك أحمد الله ذا الجلال وذا الإكرام حمدا على الآذان كثيرا, إذ أتاني به البشير من الله فأكرم به لدي بشيرا في ليال والى بهن ثلاث كلما جاء زادني توقيرا.
ثم ذكر كتاب الأذان، والأذان هو في اللغة الإعلام، الأذان الإعلام، وفي الشرع إعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة، إعلام بدخول الوقت، بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، هذا هو الأذان في الشرع. والمعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي، وهذا يطرد في كثير من الألفاظ أن يكون اللفظ اللغوي عاما واللفظ الشرعي جزءا من جزئياته، فإن الأذان في اللغة الإعلام، أي إعلام، وفي الشرع إعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة، هي الله أكبر الله أكبر إلى آخره، ليس إعلام بأي عبارة أو بأي كلام، وإنما هو بكلام مخصوص. وهذا هو الأذان، له إعلام، إعلام بدخول الوقت. والإقامة يقال لها أذان أيضا، يقال لها أذان، وهي إعلام بالقيام إلى الصلاة بألفاظ مخصوصة، إعلام بالقيام إلى الصلاة، قد قام الصلاة، الناس يقومون جالسين ينتظرون يقومون يصلون، فهي إعلام بالقيام إلى الصلاة وأن الناس سيدخلون فيها بألفاظ مخصوصة، هي الله أكبر الله، الله أكبر إلى آخره. وقد جاء في بعض الأحاديث إطلاق الأذان عليها، مثل الحديث بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، لأن الأذانين الأذان والإقامة، الأذان والإقامة. وكذلك الحديث الذي فيه كم كان بين الأذان والسحور، كم كان بين الأذان والسحور، قال قدر 50 آية، المقصود بالأذان الإقامة، لأنهم يعني كانوا سحروا وأمسكوا عند الأذان، عند دخول الوقت اللي هو الأذان، ثم عند الأذان الذي هو الإقامة يعني مضى بينهما مقدار 50 آية، يعني بين كونهم أمسكوا عن الأكل وهم يتسحرون لما وجد الأذان، فبين الإمساك عن السحور والأكل وبين الأذان الذي هو الإقامة يعني مقدار قراءة 50 آية، مقدار قراءة 50 آية. فإذا الأذان يطلق على الأذان الذي هو إعلام دخول الوقت، وعلى الإقامة التي هي إعلام بالقيام إلى الصلاة، التي هي إعلام بالقيام إلى الصلاة. ثم ذكر حديث عبد الله بن زيد وأصل بدء الأذان كيف، وبدء الأذان كان بالمدينة، وفي مكة ما كان فيه أذان، لم يكن فيه أذان، وإنما الأذان بدأ وقته في المدينة، وكان هذا الرجل من الأنصار هو الذي أريه في المنام كما جاء في هذا الحديث الذي ذكره المصنف. والرسول صلى الله عليه وسلم فكر بالشيء الذي يكون به إعلام الناس، فهم بالبوق ثم تركه لأن اليهود يفعلونه، ثم هم بالناقوس وهو فعل النصارى، ثم إنه حصل أن أري عبد الله بن زيد هذه الرؤيا وأخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمر بلالا بأن يحصل أو بأن يؤذن بهذا الأذان الذي أريه في المنام. فكان من الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر به وأقره، يعني هذا الأذان الذي أري إياه أمره بأن يلقيه على بلال وأن يؤديه وأن يؤذن به وأن يؤذن بهذا الأذان. ومعلوم أن الأنبياء رؤياهم حق، وهذا ليس رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رؤيا بعض أصحابه، ورؤى الناس لا تعتبر شرعا، ولا يعني يعول عليها في إثبات حكم شرعي، ولكن الحكم الشرعي جاء بكون صلى الله عليه وسلم أمره بأن يلقي ذلك الأذان على بلال بحيث يتولى الأذان، حيث يتولى الأذان. فإذن هذا هو أصله، وكان ذلك في المدينة. وقد ذكر فيه الأذان بهذه الصيغة التي فيها 15 جملة، 15 جملة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. 15 جملة. والإقامة تكون 11 جملة، يعني على 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 ما جاء في هذا الحديث، لأن فيها التكبير الذي في الأول كان 4 يرجع إلى 2، والشهادة بالألوهية بدل 2 صير 1، والشهادة بأن محمد رسول الله بدل 2 1، وحي على الصلاة تكون 1، وحي على الفلاح تكون 1، ويؤتى بقد قام الصلاة قد قام الصلاة 2، فيكون مجموع 11. يعني مع هذا الحديث الذي هو كون الأذان 15 جملة، يكون الإقامة معه 11 جملة. وفيه يعني صيغ أخرى، يعني سيأتي ذكر شيء منها. ومعلوم أن ألفاظ الأذان وألفاظ التشهد وألفاظ الاستفتاح هذه كل منهما حق، ولا تنافي بينها. وإذا أخذ بعض العلماء بهذا وأخذ بعضهم بهذا، فإن هذا الاختلاف لا يقال له اختلاف تضاد، وإنما يقال له اختلاف تنوع، لأن الحق أنواع، إذا أتي بأي نوع منه فإنه معتبر. وهذا بخلاف اختلاف التضاد، يعني اختلاف التضاد الحق في واحد من الأشياء المتضادة، الحق في واحد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. قرأ الحديث من أوله.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هم بالبوق.
قد هم بالبوق، وهو قرن ينفخ به ويطلع منه صوت، ثم تركه لأنه فعل اليهود. ثم
وأمر بالناقوس فنحت،
وأمر بالناقوس فنحت، والناقوس هو خشبة كبيرة طويلة يضرب عليها بخشبة صغيرة فيطلع صوت في هذا الضرب. نعم.
فأري عبد الله بن زيد في المنام،
فأري عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه في المنام أنه رأى رجلا،
قال: رأيت رجلا عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا.
فقلت رأيت رجلا عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا، لأن الرسول هم بالناقوس وأمر بأن ينحت. ثم إنه لما أري عبد الله بن زيد هذه الرؤيا في المنام رأى ذلك الرجل الذي عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا، فقلت أتبيعه؟ قال: وماذا تريد منه؟ فقال: يا عبد الله، يعني يا عبد الله بن زيد يخاطب هذا الرجل، فقل يا عبد الله. وهذه هذا النداء ينادى به كل أحد، كل إنسان يطلق عليه هذا لأنه عبد الله، كل عبد لله عز وجل. فالشخص الذي لا يعرف إذا خاطب يا عبد الله اتق الله يا عبد الله ويتق الله يا عبد الله وما إلى ذلك، فإن المقصود به أي إنسان، لأن الناس كلهم عبيد الله، كل من في السماوات والأرض إلا الرحمن عبدا. فهي اللفظة التي تصلح لكل أحد وينادى بها كل أحد، لأن كل عبد لله عز وجل، كل عبد لله عز وجل. هذا قال: يا عبد الله. فالشخص إذا كان ما يعرف أحد وإذا قال: يا عبد الله، يعني هو عبد الله. وهذا أحسن مما يقال محمد. الآن كثير من الناس يستعملون تكسمار يقول يا محمد، وقد يكون كافرا هذا الرجل الذي يخاطب بمحمد، لكن يقول يا عبد الله، كل عبد الله، كل يقال له عبد الله. فإذا قوله له في المنام يا عبد الله يعني نداء صالح لكل أحد. أتبيعه؟ قال وما تريد؟ قال أريد أن أنادي به الصلاة. قال لا دلك على ما هو خير منه. نعم، تقول الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال فخرج عبد الله بن زيد حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما رأى، فقال يا رسول الله رأيت رجلا عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا، فقص عليه الخبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم قد رأى رؤيا، فاخرج مع بلال إلى المسجد فألقها عليه ولينادي بلال فإنه أندى صوتا منك،
يعني أرفع صوتا، أندى يعني أرفع صوت.
قال فخرجت مع بلال إلى المسجد فجعلت
يعني قوله منك يعني كان يعني هذا يعني اعتذارا عن الشيء الذي يفوته، وأنه صاحب القصة، وأنه يعني ما قيل له يعني هو الذي يؤذن ويقوم بالأذان، وإنما أمره بأن يلقيه لأنه أندى منه، يعني أرفع صوتا منه وأجهر منه صوتا. فهذا يعني تسلية له عن الشيء الذي قد فاته، مع أنه صاحب القصة، وقد يعني يكون متطلعا إلى أن يكون هو صاحبه أو صاحب الأذان. نعم.
قال فخرجت مع بلال إلى المسجد فجعلت ألقيها عليه وهو ينادي بها. قال فسمع عمر بن الخطاب الصوت فخرج فقال يا رسول الله والله لقد رأيت مثل الذي رأى.
يعني وهذا يعني أيضا القصة، الرؤية هذه متكررة يعني في وقت واحد، رآها عمر بن الخطاب ورآها عبد الله بن زيد، وعبد الله بن زيد هو الذي سبق بالإخبار بهذه الرؤية ثم تنفيذها بكون بلالا أدنى يعني بالناس في ذلك الوقت.
قال أبو عبيد فأخبرني أبو بكر الحكمي أن عبد الله بن زيد الأنصاري قال في ذلك أحمد الله ذا الجلال وذا الإكرام حمدا على الآذان كثيرا، إذ أتاني به البشير من الله فأكرم به لدي بشيرا، في ليال والى بهن ثلاث كلما جاء زادني توقيرا.
وهذا هذه الأبيات يعني الذي ذكرها شيخ ابن ماجه، يعني شيخ ابن ماجه، يعني معناه أن في مسافة طويلة بينه وبين عبد الله بن زيد، فهذا يعني منقطع، وهذا هو الذي يسمونه المعضل، وهو أن يسقط يعني راويان فأكثر بشرط التوالي، يسقط راويان فأكثر بشرط التوالي يقال له معضل. نعم.
بالإضافة أنه نفسه مجهول.
وهو نفسه مجهول، نفس الذي عز هذا إلى عبد الله بن زيد هو مجهول.
قال حدثنا أبو عبيد محمد بن عبيد بن ميمون المدني،
هو
صدوق يخطئ، البخاري بن ماجه، عن محمد بن سلمة الحراني
وهو
ثقة أخرج البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن إسحاق
صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن محمد بن إبراهيم التيمي
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن محمد بن عبد الله بن زيد
هو
ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه
عبد الله بن زيد رضي الله عنه أخرج له
البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن.
نعم.
قال أبو عبيد فأخبرني أبو بكر الحكمي
وهو مجهول أخرج له
ابن ماجه.
نعم.
نقرأ اللي بعده ولا؟
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.